بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في تعلق الأحكام بأي شيء. هل إن الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية أم أنها تتعلق بالموضوعات الخارجية؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل أن الأحكام سواء كانت شرعية أو تكوينية، سواء كانت شرعية كقول المولى الخمر حرام أو الصلاة واجبة، أو كانت إخبارية تكوينية كقولنا النار محرقة، هذه الأحكام هل تنصب على الصور الذهنية أم تنصب على الموضوعات الخارجية؟ حينما يقول المولى الصلاة واجبة، هل الوجوب ثابت للصلاة بما هي الصورة الذهنية أم هو ثابت للواقع الخارجي للصلاة؟ توجد آراء متعددة، أهمها ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول أن الأحكام سواء كانت شرعية كقول الشارع المقدس الصلاة واجبة، أو كانت تكوينية كقولنا النار محرقة، وسواء كانت مجعولة على نهج القضية الحقيقية أكرم كل عالم، أو كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية أكرم زيدا، فإنها مطلقا تتعلق بالموضوعات الخارجية، كما يقول بذلك الشيخ الأخوند رحمة الله عليه، إذ قال ما مضمونه أن الخارج هو منشأ الآثار، فالصلاة المطلوبة هي الصلاة الخارجية، والنار المحرقة هي النار الخارجية، وبالتالي فلأن الخارج هو منشأ الآثار فإن الأحكام إنما تنصب على الخارج. ومن هنا قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي، سيأتي هذا البحث مفصلا أنه هل يمكن اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد أو لا، يعني هل يمكن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن لا خلاف في الحلقة الثانية، وسيأتي في الحلقة الثالثة، أن لا خلاف فيما لو كان الفعل واحدا، لا خلاف عندهم في أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد، وأيضا لا خلاف فيما لو كان فعلان حتى لو اقترنا زمانا، لا خلاف عندهم بإمكان اجتماع الأمر والنهي، لأن على فعل واحد صلاة يمكن أن تكون مأمور بها ومنهي عنها في آن واحد، يمكن؟ لا يمكن. جيد، فعلان صلاة ونظر محرم إلى الأجنبية بما هما فعلان، وإن اقترنا زمانا لا مشكلة عندهم في أن الصلاة مأمور بها وأن النظر المحرم إلى الأجنبية منهي عنه، لكن الكلام وقع فيما لو فيما لو وجد عنوانان اقترنا بفعل واحد، فهل مرجع المسألة إلى الفعل الواحد أو إلى الفعلين؟ تذكرون هذا البحث. الشيخ الآخوند قال هذا فعل واحد. لماذا فعل واحد؟ قال لأن الأحكام تنصب على الموضوعات الخارجية، وهذه صلاة منهي عنها مأمور بها، وهو وهذا الفعل للصلاة بنفسه غصب وهو منهي عنه، وبالتالي يمتنع اجتماع الأمر والنهي. ولذلك هذه المسألة، هذا البحث من المباحث المهمة التي تترتب عليها قضايا مهمة. واحدة من هذه القضايا اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي على بعض مبانيها لا على كل الآراء فيها. هذا الرأي الأول. إذن الرأي الأول إن الأحكام تنصب على الموضوعات الخارجية. الرأي الثاني إن الأحكام تنصب على الصور الذهنية وليس على الموضوعات الخارجية. طبعا عرفت دليل الرأي الأول. دليل الرأي الأول أن منشأ الآثار الخارج، ليست الصلاة المطلوبة هي صورة الصلاة، وليست النار المحرقة هي النار الذهنية. النار في الذهن ليست محرقة، النار في الخارج هي التي محرقة. فكيف نحكم على النار بأنها محرقة؟ أية نار هذه؟ هذه النار الخارجية التي هي محرقة. وأية صلاة هي الواجبة؟ الفعل الخارجي للصلاة. هكذا قال الشيخ الآخون. الرأي الثاني أن الأحكام تنصب على الصور الذهنية، ولذلك بناء على هذا الرأي فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي، لأن الأحكام تنصب على الصور الذهنية. لكن بين قوسين، لكن بين قوسين مهم، ليس كل من قال بهذا الرأي بنى على إمكان اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن المشهور قال إن الأحكام تنصب على الصور الذهنية لا بما هي صور ذهنية، إنما بما هي معبرة عن الخارج. ولذلك حتى من قال بأن الأحكام تنصب على الصور الذهنية، كثير من هؤلاء قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن الأحكام وإن كانت تنصب على الصور الذهنية، لكن لا بما هي صور ذهنية محضة، وإنما بما هي معبرة عن الخارج. ولذلك اشتبه من قال بأن من يعني جزم بأن كل من قال بهذا الرأي بأن الأحكام تنصب على الصور الذهنية قال بإمكان اجتماع الأمر والنهي. لا، ليس الأمر كذلك. سيد الصدر رحمة الله عليه يبني على أن الأحكام تنصب على الصور الذهنية، لكنه أيضا يبني على ماذا؟ على امتناع اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ الرأي الثاني. الرأي الثالث ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وبسبب هذا الرأي بحث السيد الشهيد هذه المسألة في ذيل بحث الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وسأوضح ذلك. الميرزا النائيني ماذا قال؟ الميرزا النائيني فرق وفصل. الرأي الأول ماذا كان؟ الأحكام سواء كانت شرعية أو كانت إخبارية تكوينية، وسواء كانت مجعولة على نهج القضية الحقيقية أو كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية، تنصب على ماذا؟ على الموضوعات الخارجية. الرأي الثاني قال إن الأحكام مطلقا، شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت إخبارية حقيقية أو إنشائية اعتبارية أو مجعولة على نهج القضية الحقيقية أو كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية تنصب على الصور الذهنية. الرأي الثالث فصل وهو للميزة، قال إن الأحكام المجعولة على نهج القضية الحقيقية تنصب على الصور الذهنية، بينما الأحكام المجعولة على نهج القضية الخارجية تنصب شنو على الموضوعات الخارجية. الميرز النايني هكذا قال في الفوائد في الجزء الأول في فوائد الأصول، ومما ذكرنا ظهر المايز بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية أيضا، فإن الحكم في القضية الحقيقية كما عرفت مترتب على الخارج بتوسط العنوان. شنو يعني بتوسط العنوان؟ يعني مترتب على الخارج بتوسط الصورة الذهنية، يعني منصب على الصورة الذهنية المعبرة عن الخارج. وأما في القضية الخارجية فالحكم فيها ابتداء مترتب على الخارج بلا توسط عنوان. انتبهين؟ وهذا هو السبب الذي جعل السيد الشهيد رحمة الله عليه يبحث هذه المسألة في ذيل بحث القضية الحقيقية والخارجية، إذ أن السيد فهم أن كلامنا في القضية الحقيقية والخارجية وقلنا بأن المولى إذا نظر إلى الأفراد المحققة في الخارج فالقضية خارجية، وإذا نظر إلى ذهنه وقدر الأفراد وافترضها فالقضية حقيقية. هذا القول أوجد توهما أن الأحكام في القضايا الحقيقية منصبة على الصور الذهنية، وأن الأحكام في القضايا الخارجية منصبة على الموضوعات الخارجية، ويريد أن يرد على هذا التوهم ويقول هذا توهم خاطئ من الميرزة، هذا لا يعني أن الأحكام في القضايا الحقيقية منصبة على الصور الذهنية وأن الأحكام في القضايا الخارجية منصبة على الموضوعات الخارجية، بل سواء قلنا بأن الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية، سواء كانت الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية أو كانت الأحكام مجعولة على نهج القضية الخارجية، كلا الحالين، وسواء كانت الأحكام شرعية أو كانت تكوينية، هي منصبة على الصور الذهنية بما هي معبرة عن الخارج. هذا هو السبب في بحث السيد الشهيد رحمة الله عليه هذه المسألة في ذيل التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. إذن توجد ثلاثة أقوال. السيد الشهيد رحمة الله عليه مع القول المشهور وهو القول الثاني، وهو أن الأحكام مطلقا تنصب على الصور الذهنية بما هي معبرة عن الخارج. لماذا؟ ما هو السبب؟ شنو السبب؟ شنو الدليل على أن الأحكام مطلقا سواء كانت شرعية أو كانت تكوينية، سواء كانت مجعولة على نهج القضية الحقيقية أو كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية، تنصب على الصور الذهنية ولا تنصب على الخارج؟ لعل الذهن بدوان يصحح الرأي الأول يقول لأن الخارج هو منشأ الآثار وهذه الأحكام يفترض أن تنصب على الخارج لا تنصب على الصور الذهنية. لماذا؟ قالوا لأن حمل الحكم سواء كان حكما شرعيا اعتباريا أو كان حكما تكوينيا، سواء كما في قول المولى الصلاة واجبة أو في قولنا النار محرقة، عملية حمل الحكم عملية حمل، والحمل عملية ذهنية في الذهن. الحكم حتى الحكم التكويني عملية حمل، يفترض أن يتوفر طرفاها في الذهن، عملية في الذهن، ويستحيل أن يتعلق الحكم بأمر خارجي إلا بتوسط أمر ذهني. فلا بد أن يكون طرفا الحكم في الذهن لكي يحكم. الحكم عملية ذهنية، فكيف ينصب الحكم على موضوع خارجي مباشرة؟ لا بد أن يتوسط ذلك في تلك العملية أمر ذهني، وليس ذاك الأمر الذهني إلا الصورة الذهنية المعبرة عن الخارج. طبعا توجد أدلة كثيرة، يصيغون أدلة كثيرة، لكن هذه الأدلة الكثيرة عند المراجعة قد لا تصمد أمام النقاش. أهم الأدلة وأوضح الأدلة وأكثر الأدلة وضوحا أن الحكم عملية ذهنية، والعملية الذهنية لا بد أن تتم في الذهن، ولا بد أن يكون كلا الطرفين في الذهن، وإلا حينما نقول النار محرقة، النار محرقة، الآن هذا الحكم على النار وين تم؟ الحكم تم في الذهن. زين، إذا كان تم في الذهن كيف يتعلق ما في الذهن بما هو في الخارج مباشرة؟ لا بد أن يتعلق ما هو في الذهن بما هو في الخارج، لكن من خلال توسط عنوان أو من خلال توسط أمر ذهني. جيد، إذا عرفنا ذلك وعرفنا أن الرأي المشهور ورأي السيد الشهيد رحمة الله عليه أن الأحكام مطلقا تنصب على الصور الذهنية بما هي معبرة عن الخارج، قد يأتي إشكال، وإشكال مقدر السيد الشهيد لم يذكره صريحا لكن أجاب عن هذا الإشكال، أنه مولاي كيف نثبت آثار الخارج للصور الذهنية؟ كيف إذا قلت بأن الأحكام تنصب على الصور الذهنية كيف نثبت خصوصيات الخارج للصور الذهنية؟ النار محرقة، أي نار هي المحرقة؟ الخارج. وأنت تقول أن النار المقصود هنا هي النار الذهنية، النار الذهنية ليست محرقة، النار في الخارج هي التي محرقة. لدي نار تقول زين محمول عليه، ولدي محمول هو الإحراق، الإحراق حمل على أي شيء؟ على النار الذهنية أم على النار الخارجية؟ أنت تدعي أن الإحراق حمل على النار الذهنية، بينما الإحراق من خصوصيات النار الخارجية. إشكال. هذا الذي أدى بالشيخ الآخوند أن يقول بأن الأحكام تنصب على الموضوعات الخارجية، هذا هو الإشكال. الصلاة واجبة، هذا الحكم بالوجوب على أي صلاة؟ الصلاة في الذهن، الصورة الذهنية للصلاة، أم الصلاة في الواقع الخارجي؟ إذا كانت المطلوبة هي الصلاة الذهنية كل زين، واحد يتصور، هذا واحد من جماعتنا شاف له واحد من دول المسيحيين يسوي هيك هاي الثلاثية، قال لي يا شيخنا والله هاي الصلاة شحلاتها مرتبة، هسه شلعت قلوبنا بالركوع والسجود وكذا، فزين هاي صورة الصلاة، واحد يتصور الصلاة كل احنا نصير متدينين. خوف صورة الصلاة، هذا شنو المطلوب؟ لو المطلوب صلاة خارجية، مطلوب الصلاة الخارجية. كيف تردون على هذا الإشكال؟ كيف تثبتون خصوصيات الخارج للصور الذهنية إذا كانت الأحكام تنصب على الصور الذهنية؟ شنو؟ ما هو الجواب؟ الجواب سيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن الصور الذهنية تلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول لحاظ الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج وبما هي مندكة في الخارج وبما هي مرآة للخارج وبما هي معبرة عن الخارج وبما هي عين الخارج. انت الآن عندما تصور النار باللحاظ التصور الأول الساذج رأسا تصور الحرارة صورة ذهنية في الذهن، لكن هذه الصورة الذهنية كأنها عين الخارج. ولذلك انت الآن عندما تتذكر مصيبة، ما الآن كل احنا عندما نتذكر مصيبة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نبكي. شنو هذا؟ لاحظنا المصيبة بأي لحظة؟ لاحظنا الصورة الذهنية للمصيبة بما هي مندكة في الخارج، في الواقع الخارجي، هو مو مجرد تخيل للمصيبة، هذا لحظ. ولحظ ثاني، السيد الصدر يسمى اللحظ الأول لحظ تصوري أولي بسيط ساذج. هذه الصورة الذهنية للنار هي عين الخارج. واللحاظ الثاني لحاظ فاحص تصديقي، نظرة ثانوية تصديقية، حينما ننتبه إلى الصورة الذهنية نتصور الصورة. شوية تفولي. اللحاظ الأول نتصور النار، فهذا تصور مندك في الخارج. اللحاظ الثاني نتصور الصورة للنار، نتأمل في الصورة الذهنية للنار. اللحاظ الأول تصور النار، اللحاظ الثاني تصور النار. هاي النظرة الفاحصة. إذا تصورنا الصورة الذهنية للنار، شنو الصورة الذهنية للنار؟ مجرد صورة. شوية تأملنا، فكرنا، مو تصورنا النار، تصورنا الصورة الذهنية، الصورة التي في الذهن للنار. الصورة التي في الذهن للنار شنو؟ جابوني. مرات أنت تشوف مشهد بظلم، شوي انتبه. باللحظة الأول إيش يصير فيك؟ تبكي، مو؟ ليش تبكي؟ صورت الواقع الخارجي للظلم. لكن شوية تتأمل تقول هذا تمثيل. هذا شنو يعني؟ يعني تصورت الصورة الذهنية لهذا المشهد. وده تمثيل عليه من أبشر. هذا تصور تأملي، تصور فاحص، نظرة تصديقية ثانوية. اللحاظ الأول تكون الصورة الذهنية عين الخارج، واللحاظ الثاني الصورة الذهنية مباينة تماما للخارج، شيء آخر تماما. واضح؟ اللحاظ الأول تندك الصورة بالخارج، واللحاظ الثاني الصورة أمر آخر مباين للخارج، ليست هي عين الخارج. واضح الفكرة؟ جيد. سيد الصدر سمي الأول حمل أولي ذاتي تصوري، ويسمي الثاني حمل شايع تصديقي ثانوي، ويقول حتى يجيب الإشكال تكملة الإشكال: ويكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار الصورة الذهنية بالنظر التصور الأولي. يعني إحضار الصورة الذهنية المندكة في الخارج، فالأحكام تنصب على الصورة الذهنية باللحاظ التصور الأولي، يعني بما هي معبرة عن الخارج. تعبير منطقي. خلونا في النار محرقة. النار بالحمل الأولي التصوري البسيط الساذج محرقة. هيك يعبر سيد شيء لأنها عين الخارج. والنار بالحمل الشائع التصديقي الثانوي ليست محرقة. وياي منتبهين وياي؟ هذا تعبير السيد الصدر. السيد الصدر يقول إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي مندكة في الخارج يحق لنا أن نثبت لها أحكام الخارج وخصوصيات الخارج لأنها مندكة في الخارج. أما إذا تصورنا الصورة يعني لاحظنا اللحاظ الثانوي النظرة الفاحصة فصحيح لا يمكن أن نثبت خصوصيات الخارج للصورة دي. واضح؟ شوف السيد شو يعبر تعبيره. يقول النار بالحمل الأولي. شو صير النار؟ من حقنا أن نقول أنها محرقة لأننا نثبت لها أحكام الخارج. لكنها بالحمل الشائع شنو؟ جابوني ليست محرقة. تبين إذن أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بما هي معبرة عن الخارج وليس الرأي الأول صحيح. الرأي القائل بأن الأحكام تتعلق بالموضوعات الخارجية لأن الحكم عملية حمل ولا يمكن أن يتعلق بأمر خارجي مباشرة وليس صحيح هذا التفصيل الذي ذكره الميرز النائيني رحمة الله عليه من أن الأحكام إذا كانت مجعولة على نهج القضية الحقيقية فهي تنصب على الصور الذهنية وإذا كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية فهي تنصب على الموضوعات الخارجية بل الأحكام مطلقا سواء كانت تكوينية أو كانت شرعية سواء كانت مجعولة على نهج القضية الحقيقية أو كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية تنصب على الصور الذهنية بهذا التوضيح الذي أوضحناه. ورددنا الإشكال الذي بسببه قال الشيخ الميرزي برأيه وأيضا رددنا على رأي رددنا الإشكال الذي بسببه قال الشيخ الآخون برأيه ورددنا على رأي الميرزي لأن الحكم عملية الحمل والحمل أمر عملية ذهنية ويفترض أن يكون كلا الطرفين في الذهن لابد أن يكون الحكم بتوسط أمر ذهني جيد. إلى هنا مفهوم الموضوع. لكن الشيء اللي القصة اللي في الموضوع تعبير السيد الشهيد إن السيد الصدر هكذا عبار قال النار بالحمل الأولي محرقة لأنها عين الخارج وبالحمل الشائع ليست محرقة. هكذا معنى تعبير السيد الشهيد. وأنتم تتذكرون في المنطق كنا ندرس إن النار بالحمل الأولي ليست محرقة تذكروا لو أحدكم وإنما هي بالحمل الشائع محرقة. فالسيد عكس. فهنا نحتاج البحث في قضية. هذه القضية سيالة ومهمة أنه في المنطق في بحث الحمل وأنواعه شنها نقول النار محرقة بالحمل الأولي النار ليست محرقة بالحمل الشائع ثم قلنا النار بالحمل الأولي ليست محرقة النار بالحمل الشائع محرقة وين قلنا هذا وين قلنا؟ قلنا بتعدد العنوان والمعنون في المنطق. ثم السيد الصدر رحمة الله عليه عكس ولا ندري ماذا يقصد. فنحتاج البعض استسهل القضية. طبعا البعض أشكل حتى على المظفر وقال توهم بين موضوع الحمل وأنواعه وبين موضوع تعدد العنوان والمعنون، وقال هناك هذا تناقض. والبعض جاء فقال وللسيد الشهيد مصطلح آخر غير مراد المنطقيين في بحث الحمل وأنواعه وفي بحث تعدد العنوان والمعنون. طبعا من حق الفقيه أو الأصولي أن يصطلح اصطلاحا خاصا، لكن إذا كان له اصطلاح خاص ولا سيما في كتاب مدرسي يفترض أن يبين. أولا يبين النكتة لتبديل الاصطلاح. ليش يبدل الاصطلاح؟ هموج مو عبث. وثانيا علي أن يبين أني غيرت الاصطلاح. أما أن واحد دقيق مثل باقر الصدر يغير الاصطلاح دون أن ينبه على النكتة التي أدت به إلى تغيير الاصطلاح، أو على الأقل يبين أن هذا الصلاح خاص بي، فهذا ليس بصحيح. ولذلك ترون من شرح هذه الفقرة في هذا الموضوع وفي المواضيع الآتية، هذه الفقرة هذا التعبير من السيد يذكر في 3 مواضع في الحلقة، يذكر هنا ويذكر في بحث الاستصحاب ويذكر في موضوع ثالث ليس ببالي الآن إن شاء الله في البحث أجيبه، ويذكر في البحث الخارج. وأيضا هذا البحث موجود في المرحلة الأولى الفصل 11 من مباحث بداية الحكمة، وأيضا سبب إرباكا هائلا بين من قال هناك مصطلح فلسفي ومصطلح منطقي. ما هي حقيقة الأمر؟ نحتاج أن نبحث بحث موضوع.
شيخنا متلاعب بالنسيب.
ها؟
متلاعب بالاصطلاح.
لا جاي كلمة.
هو نفس الاصطلاح منطق.
ليش؟
والدليل على ذلك هو نفسه. هسه أنت تقول لك تقول لابد أن يبين دليل، وبما أنه لم يبين دليل.
فلنا نفس المصطلح بس لازم نوضح.
إيه.
نحتاج توضيح لما
نحتاج. توضيح.
نعم.
متلاعب.
نعم. فنحتاج إلى توضيح. فنحتاج إلى توضيح هذا المطلب حتى يفيدكم في المنطق. انه ما بتناقض بين المصطلحين في بين الموضوعين، بين موضوع الحمل وانواعه وبين موضوع تعدد العنوان والمعنون. يحتاج هذا الموضوع تحتاجوه في الفلسفه. قلت لكم هذا البحث موضوع المعدوم لا يخبر عنه في الفصل 11 من المرحله الاولى من بدايه الحكمه. وايضا نحتاجه في بحث هذه المطالب عند السيد الشهيد. البحث هنا كاصل موضوعي ثبتوه حتى لو تكتبوه او نعطيكم اياه مكتوب، حتى بعد ذلك من تجي المواضيع الثانية نشرح فقط العبارة وما نشرح هذا المطلب. إن شاء الله ما يكفي، أظن باشر ما يكفي هذا الموضوع، يحتاج لدرسين أو أكثر ربما درسين، فنؤجله إلى ما بعد تعطيل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآله.